الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
ندخل على المغني. المغني اليوم ما زلنا مع فصول الفطرة. قال فصل: واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة. وقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال عشرة لهم جمم. وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب قال: ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. متفق عليه. عامة مسألة اتخاذ الشعر أو عدم اتخاذ الشعر، وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن مريم له لمة. وقال الخلال: سألت أحمد بن يحيى بعد الدرس، السؤال يكون بعد الدرس إن شاء الله، يعني ثعلبا عن اللمة، فقال: ما ألمت بالأذن والجمة ما طالت، يعني طالت عليها. ليس هناك ثمة خوف يا سمراء، اليوم ما في شيء غير على الشعور البيضاء والحمراء والصفراء والسوداء، ما في إلا الكلام على أيسر ما يكون الاهتمام بالشعر فقط. وقال الخلال: سألت أحمد بن يحيى، يعني ثعلبا، عن اللمة، قال: ما ألمت بالأذن والجمة ما طالت. وقد ذكر البراء بن عازب في حديث أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب من كبيه، وقد سماه لمة. وأيضا ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى منكبيه، وإذا قصره فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس. نص على ذلك أحمد. قال أبو عبيدة: كانت له عقصتان، وعثمان كانت له عقصتان. الحق أن أبا بكر كان له غدائر، يعني ضفائر، وأيضا عثمان بن عفان كان له كذلك ضفائر. وأوائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب، فرجعت فجزرته، ثم أتيت من غد فقال: لم أعنك. هذا حسن رواه ابن ماجه. ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. ورواه أبو داود. ويستحب فرق الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطرة في حديث ابن عباس، وفي شروط عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعرهم لألا يشتبهوا بالمسلمين. الحق في هذا الباب أن نقول: الشعر والاهتمام بالشعر وتربية الشعر، هذا هو الأفضل. يعني الأفضل حلق الشعر أم ترك الشعر؟ أنا أرجو بس كل سؤال ينتظر درس ننتهي منه، وبعد ذلك كما تشاءون. الأصل أن هذا الشعر، خليني أنا أقول يعني الأسئلة بس المشرفون يشرفون عليها ويأتون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشعره، وأيضا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كان له شعر وكان يهتم بشعره، وكان يرجله إذا ذهب إلى أهله، فقالوا له: أنت ترجمان القرآن، آل البيت، زاهد في الدنيا، أتفعل ذلك؟ قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكان يهتم بشعره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بلال وغيره قال: ما رأيت أحدا أحسن لما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حلة حمراء بأبي هو وأمي. وأيضا أبو بكر كان له غدائر ضفائر، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عثمان بن عفان كان له غدائر أيضا، يعني كان له ضفائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، فيها دلالة واضحة جدا على الاهتمام بالشعر وإقرار تطويل الشعر في هذا الباب. ولما جاء الرجل ثائر الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: من كان له شعر فليكرمه. لكن هناك أداب في إكرام الشعر، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الترجيل يكون غبا، ولأنه نهى عن الإرفاه وكان يحتفي أحيانا، نهى عن الإرفاه وكان يحتفي أحيانا. قال فصل: واختلفت الرواة عن أحمد في حلق الرأس. إذا قلنا أن الأفضل ترك الشعر وإكرامه، قال في حلق الرأس هل هو جائز أم هو مكروه؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سماهم التحليق في الخوارج. عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال له: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، قال: من يعدل إلا ما أعدل أنا، من يعدل إلا ما أعدل أنا. فقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال يخرج من ضئض هذا الرجل أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق. لذلك قال بعض العلماء وقال أحمد وغيره يكره حلق الشعر، لأن النبي قال سماهم التحليق يعني علامتهم التحليق. وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، يعني ضربت رأسك، يعني يكون من الخوارج، يعود من الخوارج. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضع النواصي إلا في حج أو في عمر. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ورد أيضا عن أبي موسى الأشعري في مسند أحمد ليس منا من حلق، ليس منا من حلق. وهذا إن صح حمد على التشبه بالخوارج. وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في المسك شيطان. الحق أننا نرى بأن الكراهة مزالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد وحمل له صغير حلقوا بعض شعره وتركوا البعض الآخر قزع هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إما أن تحلق كله أو تترك كله، إما أن تحلق كله أو تترك كله. وقال أحمد كانوا يكرهون ذلك وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حنبل كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله. نعم، هو عندهم أصلا حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أن رسول الله رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، وأيضا قال إما أن تحلق كله أو تترك كله. وروى عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكون على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا ابني أو ادعوا بني أخي، فجيء بنا قال ادعوا لي الحلاق، فأمر بنا فحلق رؤوسنا. راه أبو داود الطارسي وأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراد، وهذا في معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق، يعني في المصيبة، ليس منا من حلق أو سلق أو خرق، ليس منا من حلق أو سلق أو خرق. وقال ابن عبد البر قد أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بها بهذا حجة. والحق أن نقول من حلق تشبها بالخوارج هذا الممنوع، من حلق تشبها بالخوارج هذا ممنوع، من حلق تشبها بالخوارج هذا هو الممنوع، غير ذلك ليس بممنوع، غير ذلك ليس بممنوع. قال فأما حلق بعض الرأس فمكروه. طبعا هو مكروه هنا اختلف العلماء في تحريمه وكراهيته، فبعض العلماء قال حرام وبعض العلماء قال مكروها. فأما حلق بعض الرأس فمكروه ويسمى القزع، لما ذكرنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي لما رأى القزع قال له إما أن تحلق كله أو تترك كله. ولذلك في شروط عمر في أهل الذمة أمرهم أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، يعني لا يحدث الفرق بين المسلمين وأهل الذمة فلا يتشبهون. هذه كانت العزة لأهل الإسلام في هذا الباب. أما القزع فقد قال بعض العلماء أنه حرام، وجمهور أهل العلم أنه على الكراهة، جمهور أهل العلم أنه على الكراهة، لكن وجه الحرمة أو الكراهة هو ظلم الرأس، لأنه عندما يحلق بعض الرأس ويترك البعض بأن هذا فيه ظلم الرأس. قال فصل ولا تختلف الرواية في كراهية حلق المرأة رأسها. طبعا هنا ما أدري أي امرأة عاقلة تحلق رأسها، ووجد في الغرب من يفعل ذلك، ثم ابتلينا في أمتنا من يفعل ذلك، وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بالغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال أبو موسى الأشعري برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السارقة والحارقة. طبعا حلق المرأة كما قلنا في المصيبة هذا هو المحرم، وحلقها أيضا كتشبه بالرجال هذا محرم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة الراجلة، وقال لعن الله المتشبهين من النساء المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال من النساء. وروى خلال بإسناد عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الحسن هي مثلى. وقال أصلا سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه، على حديث ميمونة قال لأي شيء تأخذه، قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال إن كانت الضرورة فأرجو أن لا بأس. هم كانوا طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقصون شعورهن إلى أن يكون جمة تحت الأذن ببعض الشيء جمة، لكن المرأة كيف يعني كيف تقص شعر؟ أنا أصلا أتعجب جدا من امرأة تأتي إلى شعرها وتقصه مع أن تاج المرأة في رأسها على رأسها هو شعرها، وكلما طال شعركم كلما كان أوجه في الجمال وأيضا في أبهاء المرأة صالة، يعني هي تتميز المرأة بذلك على طول الشعر مش على قصر الشعر. وكيف المرأة تأتي إلى شعرها تقصره وهو مصدر جمال لها ومصدر تأثير لها، قد يكون هذا من الجهل بمن يراها في هذا الباب، لكن إن كانت تفعل ذلك معالجة أو تفعل ذلك تشبها غير تشبه تفعل ذلك لما طلب منها فهذا قد يجوز له. وقد أقول أن هذا من الجهل بالمرأة، كما قيل في الرجل أصالة يستحب أن يترك شعره، فكيف بالمرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذا مصدر جمالي أرقى ما يكون في هذا الباب، فكيف تأتي عليه بمثل هذا؟ بل طول شعر المرأة هو أعظم سحرا لها، فلذلك ليس للمرأة أن تقص شعرها. أما حلق الشعر الرأس هذا جنون أصالة، هذا جنون أصالة، وكما قلت حدث في الغرب من فعل ذلك، وقد حدث في أمتنا من فعل ذلك تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. أما إذا حلقت عند المصيبة لبيان التسخط على قدر الله جل وعلا فهذا من الكبيرة بمكان، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من السلقة والحلقة. عائشة رضي الله عنها أرضها لما أرادت أن تنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال كان يأمرهن بنقد ضفائرهن للاغتسال، فقالت أفلا أمرهن بحلق شعورهن، فإنكارا عليه قال أن هذا لا يمكن أن يكون للمرأة أن تفعل ذلك. فصل. ويكره نتف الشيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، قال إنه نور الإسلام، وحديث أصلا في ضعف. وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أيضا هذا الحديث بأسرها فيها ضعف، أسانيدها فيها ضعف، لكن يستأنس فيها أو يستأنس بها في السير، وهذا قال أحمد تأسيسا وتقعيدا لهذا الباب، قال إذا جاءت السير خففنا وإذا جاءت الأحكام شددنا. قال أكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه وما ولم يحتج إلى ذلك. قال سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل يعني عن حلق القفا، قال هو من فعل المجوس، من شبه القوم فهو منهم، وقال لا بأس أن يحلق القفا وأقطع الحجامة. فأما حف الوجه فقال مهنا سألت أبو عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء وأكراه للرجال. ثم تكلم على الخضاب، والخضاب إن شاء الله يأتي في رواية أخرى في الدرس القادم، لأن مسألة الخضاب وأيضا الخضاب بالسواد، لأن الخضاب أصلا سنة وفيه مخالفة أهل الكتاب، لكن يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.